بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. ما حكم تغسيل ميت؟ نعم فرض كفاية. والدليل ناقته. قول عليه الصلاة والسلام الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. زيادة الوجه ثابتة صحيح مسلم وفي غيره. دليل آخر. نعم قوله صلى الله عليه وسلم يوم يعطيه من معها في غسيل ابنته غسلنها بماء وسدر. هل يشترط في الغاسل شروط؟ اشترط في الغاسل شروط؟ نعم اشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون مميزا. لماذا؟ لأن هذا عبادة ويشترط في كل عبادة هذه الشروط. ويشترط في الماء شروط. نعم الجواب نعم. اشترط أن يكون مباحا وأن يكون طاهرا. من أولى الناس بتغسيل الميت؟ وصيه العدل هو أولى. فيه دليل على هذا. أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله فقامت بذلك. هذا صحيح؟ هذا مشهور وهو ضعيف الإسناد وفيه مراسيل كثيرة تؤيده. وكذلك نعم غسلته بوصية منه أو ابتداء. يحتمل. نعم نعم وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله محمد بن سيرين. في التعليل أيضا. نعم لأن هذا حق له. إذا أوصى بذلك هذا حق له فينفذ. ما حكم نشر ما يراه الغاسل في المغسول إذا غسل ميتا ورأى شيئا؟ ما حكم نشر ما يراه والإخبار به؟ ما في التفصيل. نعم نعم اي نعم يفصل بها. ان كان راى خيرا فإن الأولى نشر ليقتدي به الناس إذا رأى عليه شيئا من الضياء والنور والتبسم ما شابه ذلك، هذا نشره حسن. وإن كان رأى سوءا مثل لو رأى شيئا من آثار غضب الله كسوداد وجه ونحو ذلك، فهذا حكم نشره أو الإخبار به لا يجوز ذلك، إلا إذا كان هذا الميت صاحب بدعة فإنه ينشره لينزجر الناس عن هذا الأمر. ولو أخبر بهذا ولم يعين الاسم حصل المقصود، لكن لو رأى شيئا سارا في شخص ليس بذاك مشهور بالشر فليخبر بهذا أو لا. لا ما في مصلحة. لا ما فهمت السؤال، أجل كان هذا جوابك ما فهمت السؤال. السؤال مفهوم؟ نعم. هنا أولى لا ينشر هذا لئلا يفتتن به الناس. قد يكون هذا تاب بينه وبين الله وختم له بخير، لكن اشتهر عند الناس أنه صاحب الرأي الفلاني وصاحب الفرقة الفلانية واشتهر بالشر، فإذا غسله شخص فلا يخبر بشيء لئلا يقتر به الناس. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا. قاله في الكافي.
ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، وللسيد أن يغسل أمته، وهذا كالمجمع عليه بين أهل العلم. قال الإمام أحمد: لا خلاف في هذا بين الناس. والدليل على هذا ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى عائشة من جنازة رجل من الأنصار، رجع من البقيع وهي تشتكي رأسها، معها صداع تقول ورأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي. مت بكسر الميم وضمها، مت ومت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت: لك أني بك إذا فعلت ذلك أن تكون معرسا لبعض نسائك في بيتي. فتبسم عليه الصلاة والسلام. فقوله لو مت قبلي لغسلتك، هذا يدل على جواز هذا. عندكم الحديث ايش لفظه؟
لو مت قبلي لغسلتك،
لغسلتك الرواية لو مت قبلي لا لو مت قبلي فغسلتك، ليست الرواية باللام. ويدل على هذا أيضا ما جاء أن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. وأما ما يروى أن فاطمة رضي الله عنها اغتسلت وتنظفت ولبست ثيابا نظيفة ثم استقبلت القبلة وقالت لامرأة عندها إني الآن أموت إلى آخره، أنها ماتت ولم تغسل، هذه حكاية باطلة. والمعروف أن فاطمة رضي الله عنها غسلها زوجها علي. ولأن الزوج له أن ينظر إلى امرأته وينظر إلى جميع جسمها في الحياة، فكذلك إذا ماتت له أن يغسلها وأن ينظر إلى جميع جسمها. ولأنه حصل بينهما في الحياة ما يسهل ذلك ويكون أكمل في الإنقاء والتنظيف فيما لو تولاه غير الزوج. وكذلك بالنسبة للسيد مع عمته. نعم.
وبنتا دون سبع قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري.
إيش؟
وبنتا دون سبع.
قبله شو اللي قبله؟
الرجل اللي غسل زوجته.
قبله بعد. طيب ايش هو بنتن؟ نعم. ويجوز للرجل ان يغسل البنت اذا كانت دون سبع سنين. فالاصل ان الرجال يغسلهم الرجال والنساء يغسلهن النساء، ولكن خرج عن هذا تغسيل الزوج لزوجته والسيد ليمته، وكذلك البنت الصغيرة يجوز أن يغسلها الرجل، والطفل الصغير يجوز أن يغسله النساء. ولكن ما حده؟ قيل إنه ما دام صغيرا فإنه يغسل، قيل ما لم يتكلم، وقيل ما لم يكمل أربع سنوات أو خمس، وقيل إلى سبع، وقيل إلى عشر. وقيل إلى حد الاشتهاء، كانت بنتا تشتهى فلا، وإلا غسلها الرجل. والبنت التي في هذا السن في الغالب أنه لا فتنة في تغسيلها، فلا بأس أن يغسلها الرجل، وإن كان الأولى أن يغسلها النساء إذا تيسر ذلك. نعم.
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق. وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.
ويجوز للنساء ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، والدليل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. وبالقياس أيضا، كما أنه يغسلها فكذلك هي تغسله. نعم. بعده
وحكم غسل،
لكن الذي لا خلاف فيه هل هو تغسيل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها؟ نعم، الزوج لزوجته. هذا لا خلاف فيه، نعم، وهذا هو الذي قال فيه الإمام أحمد: لا اختلاف فيه بين الناس أن يغسل الزوج زوجته، لكن هي تغسله، هذا هو الصحيح مذهب الأكثر من أهل العلم. وقيل بعدم جواز ذلك، لأن الفرقة قد حصلت بهذا الموت، فلا يغسل الرجل المرأة. وقال بعض أهل العلم: بل لها أن تقوم بذلك ولا شيء فيه. وهذا هو الصحيح أنه جائز في الحالين، الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل. وجاء عن الإمام أحمد رواية بأن الرجل ليس له أن يغسل زوجته. فبعضهم يكره هذا لما فيه من الخلاف. المهم أنه لو قام بذلك فلا بأس به. نعم.
وحكم غسل الميت.
لا. وكذلك المرأة لها، الأمة لها أن تغسل سيدها، وكذلك المرأة لها أن تغسل طفلا دون سبع، كما سبق قبل قليل أن الرجل والمرأة لكل منهما أن يغسل الطفل إلى سبع سنين، وقيل غير ذلك بالنسبة للتحديد. نعم.
حكم غسل الميت فيما يجب ويسن،
لكن لو كانت المرأة مطلقة ومات زوجها في العدة فهل تغسله؟ في هذا خلاف. قيل: إذا طلقت فلا يجوز لها أن تغسله. وقيل: إن كان الطلاق فلا يجوز لها أن تغسله، من غير فرق بين الطلاق الرجعي والبائن. وقيل: إن كان الطلاق رجعيا جاز لها أن تغسله، وإن كان بائنا فلا. قال به أبو حنيفة، وعن الإمام الشافعي كالقولين: الجواز عدمه. ومعلوم أن المرأة، أن المرأة المطلقة هي زوجة ما دامت في العدة، والطلاق رجعي فإنها زوجة له يجوز لها أن تغسله ولا حرج في ذلك. نعم. لا جماعات في الأكثر الغالب أنها حكاية قول أكثرين. نعم. لا هذا بالنسبة لتغسيل الرجل للمرأة. نعم. نعم. ظهر له ذلك لأنها لا زالت في العدة فكان الطلاق رجعيا. نعم. نعم. وإيش ليش هذا هو مذهب الشافعية أنه إذا وجد الطلاق رجعيا أو بائنا فلا. وعن مالك رواية كمذهب الشافعي ورواية كمذهب الحنفية بالتفريق بين الرجع فيجوز والبائن فلا. نعم.
وحكم غسل الميت بما يجب ويسن كغسل الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة.
وحكم تغسيل الميت كغسل الجنابة فيما يجب ويسن. سبق لنا الكلام على الصفة المشروعة في الغسل. الغسل له صفتان: صفة واجبة وهي تعميم البدن بالماء، وصفة مستحبة وهي أن ينظف أن يغسل الإنسان كفيه وما فيهما من أذى وكذلك ما على أعضائه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. كذلك بالنسبة للميت يفعل به كما يفعل بالحي. الواجب في تغسيل الميت تعميم بدنه بالماء، إذا عمه الماء فقد كفى، لكن الأولى أن يفعل به كما يفعل الحي إذا أراد أن يغتسل فينظف ويزيل ما عليه من وسخ ومن نجاسة ويوضئه، ثم يغسل رأسه ووجهه ثم شقه الأيمن من الأيسر، ثم يصب الماء عليه ويستعمل السدر. قيل لجميع البدن رغوة السدر يغسل بها رأسه ولحيته تكريما لهما وتنظيفا لهما، وقيل بل يغسل جميع بدنه برغوة السدر أيضا. ثم ينشفه بعد ذلك ويكفنه. نعم.
لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه في قول الأكثر.
لكن إذا أراد أن يوضئه فهل يمضمضه وينشقه أو لا؟ المشهور في المذهب أنه لا يفعل ذلك، لأنه يخشى لو أدخل الماء في فمه أن يحرك ساكنا ويخرج شيء من البول أو الغائط فولا داعي له، فيكتفى بأن يبل خرقة ويدخلها في فمه ويمرها على أسنانه، وكذلك ينظف أنفه ويكفيه ذلك. والقول الثاني أنه يمضمض كما يتمضمض الحي وينشق كما يستنشق الحي. نعم.
بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
أين؟
ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر.
رأيتن ذلك في الرواية، في الرواية ذلك. نعم.
إن رأيتن ذلك بماء وسدر.
ويكره أن يقتصر في تغسيل الميت على غسلة واحدة، بل الأولى أن يغسل ثلاثة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال للنساء اللاتي غسلن ابنته زينب اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فالاقتصار على واحدة مكروه فلا ينبغي فعله. نعم.
إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل. قال أحمد لا يزاد على سبع خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن.
ثم إذا غسل الغاسل الميت وخرج منه شيء فإنه يزيد في الغسلات من الثلاث، فإن ألقى برابعة سنة أن يقطع على وتر فيزيد خامسة، وهكذا لو ألقى في السادسة يزيد سابعة، لكن هل يزيد على السبع؟ قال بعض أهل العلم لا يزيد عليها، والصحيح أنه يزاد عليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية ومن معها اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك، فإذا رأى الغاسل مصلحة فإنه يزيد، وإذا خرج شيء فإنه يزيد، لكن قد يطول الأمر ويشق على الغاسل فلا بأس أنه إذا خرج شيء بعد السابعة أنه يكتفي بهذا ويجعل على المحل الذي يخرج منه شيء قطنا ونحوه مما يمسكه على الخروج، فإن لم يكفي القطن فيجعل طينا حرا وهو الطين الخالص الذي لا رمل فيه، لأنه له خاصية في أنه يستمسك ما حوله. نعم.
ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله.
ويوضأ وجوبا يعني فيما لو خرج منه شيء بعد السابعة، نعم.
ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة.
إيش؟
ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله.
لا لا لا، ويوضأ وجوبا ولا غسل. ايش بعده؟ لا كجنب، هنا خطأ، كجنب كجنب ايش؟ كجنب احدث بعد غسله، لو اغتسل الجنب ثم احدث هل يجب عليه ان يغتسل ثانيه؟ ولو كان بعد الغسل بقليل يجب؟ الجواب لا يجب. فكذلك هذا الميت اذا خرج منه شيء بعد السابعه فانه لا يجب اعاده تغسيله، وانما يوضا. فالجنب اذا احدث بعد غسله يجب عليه الغسل، يجب عليه الوضوء، فكذلك الميت. هذا معناه. نعم.
وإذا خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج.
وهذا الوضوء الواجب قبل التكفين، أما إذا كفنه وخرج شيء بعد ذلك فإنه لا يجب لا وضوء ولا غسل. نعم.
وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، رواه البخاري.
وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. المعركة والمعرك والمعترك موضع القتال، والشهيد فعيل بمعنى مفعول، سمي بذلك في سبب تسميته بهذا أقوال كثيرة، منها أن الله جل وعلا وملائكته شهد له بالجنة، وقيل لأنه يشهد على الأمم يوم القيامة، وقيل لأنه يشهد ويرى مكانه بالجنة، وفيه أقوال كثيرة وصلها بعضهم من 14 ولا تخلو من تداخل. المهم أن الشهيد أقسام، القسم الأول شهيد المعركة، فهذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، فهذا له أحكام، منها أن لا نغسله بل يدفن في ثيابه ولا نكفنه ولا نصلي عليه. لكن ما هي الحكمة في هذا؟ قيل لأنه حي، والغسل والتكفين والصلاة للأموات، وقد أخبر الله عن الشهداء أنهم أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقيل إنه يفعل ذلك بالميت من أجل الشفاعة له والدعاء له، وهو غني عن ذلك، بل جاء أنه يشهد أنه يشفع في 70 من أهل بيته. وقيل لما فيه من الحرج والمشقة، تغسيل القتلى في الحرب ولا سيما إذا كثروا فيه مشقة وحرج، ويحتمل أن هذا يعني أن جميع ما تقدم مراد، وليست الحكمة شيئا واحدا. ولكن ترك هذا هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأقرب إلى الأدلة أنه على سبيل الوجوب، فلا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. بظاهر الأحاديث، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بدفن قتلى أحد في دمائه، ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليه. هذا ما يتعلق بشهيد المعركة. نعم.
والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه.
نعم. أما المقتول ظلما، شخص مسلم قتله آخر ظلما وعدوانا، فهل يكون كشهيد المعركة أو لا؟ قيل إنه كشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والقول الثاني أنه ليس كشهيد المعركة، بل إنه كغيره يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان له أجر الشهيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال: أرأيت لو أن رجلا أراد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة أو فأنت شهيد. وفي الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ما نفس دون دمه فهو شهيد، ودون أهله فهو شهيد. قد جاء في أحاديث كثيرة الحكم على جماعة من الناس بأنهم شهداء، كالمطعون الذي أصابه الطاعون، والمبطون الذي أصابه مرض البطن، والغريق، وصاحب الهدم، والمرأة تموت في نفاسها، وصاحب ذات الجنب، وغير ذلك. كل هؤلاء شهداء، يعني لهم فضل الشهادة، لكنهم شهداء في الآخرة. هذا القسم الثاني. القسم الأول: شهداء في الدنيا والآخرة. من يقتل مجاهدا في سبيل الله بنية خالصة، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، وفيه شهيد في الآخرة، كالمقتول ظلما، والمطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والحريق أيضا، إلى غير ذلك. هؤلاء شهداء في الآخرة، وفيه شهداء في الدنيا وليسوا شهداء في الآخرة، وهم من يقاتلون في سبيل الله لكن من غير نية خالصة، بل يقاتلون للدنيا للرياء. فهؤلاء وإن قتلوا في المعركة وأطلق عليهم أنهم شهداء بحسب الظاهر، في الباطن ليسوا كذلك. فالمقتول ظلما قيل إنه كالمقتول في المعركة، والقول الثاني أنه ليس مثله، وهذا هو الصحيح. فمن قتل ظلما فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، كما هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. نعم. الرواية الثانية:
وعنه يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. فأما الشهيد
لأن ابن الزبير غسل، ابن الزبير رضي الله عنه ما معروف ما حصل له، قتل ثم صلب وصار له ما صار، ومع ذلك غسل وكف وصلي عليه. نعم.
فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمقتول فيغسل لا نعلم به خلافا، قاله في المغني.
وأما أما الشهيد بغير قتل كالمطعون ونحوه فهذا لا خلاف أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من المسلمين. نعم.
ويجب بقاء دمه عليه.
وكذلك معلوم ما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه قتل ظلما، وكذلك عثمان، وكذلك علي. نعم. ومع ذلك غسلوا وكفنوا وصلي عليه. نعم.
ويجب بقاء دمه عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم.
ويجب بقاء دمه عليه، ما يقال إنه نجس فيغسل، لا لا يقال هذا، بل يجب بقاؤه عليه، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وما من رجل يكلم في سبيل الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا بعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ففي تغسيله إذهاب لهذا، ولأنه أثر عبادة وأثر قربة، وهو محبوب البقاء ومطلوب البقاء شرعا. لكن لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فإنها تغسل، وإن ترتب على غسلها زوال الدم تركت. نعم.
ودفنه في ثيابه لحديث ابن عباس.
تبقى النجاسة ما تغسل. نعم. نعم. شو؟ لا لا ما يصلى. شهيد المعركة لا، مثل ما سمعت، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى. أما الأحاديث التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد، فالمعروف الصحيح عدم هذا، وكونه ذهب إلى أهل البقيع ودعا لهم وصلى عليهم هذا بعد 8 سنين. قيل إن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ليس من المعقول أن يبقى طوال هذه السنين لم يصلي عليه، وإنما هذا منه كالتوديع للأموات، وودع الأحياء وودع الأموات بهذه الصلاة. نعم. قيل بهذا، قيل إن هذا خاص به، وبعض أهل العلم يرى أن الشهداء لا يفعل بهم ما ذكر إذا كانوا كثيرين وكان في المسلمين ضعف، أما إذا تيسر أن يصلى عليهم أن يغسلوا ويصلى عليهم فإنه يفعل. قالوا إن هذا حسب المصلحة، قول قال به جماعة، لكن ظاهر الأحاديث أنه لا يصلى عليهم ولا لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. نعم.
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا
في ثياب،
وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجه. فإن سلب ثيابهم
كذلك، إذا دفن الشهيد فإنه يدفن في دمائه وفي ثيابه التي عليه، ولا ينزع شيء منها، إلا أنه كان عليه شيء من السلاح، شيء من الحديد والجلد، فإنه يزال عنه. وقال بعضهم بالتعميم، بتعميم دفنه بما عليه، ولكن السلاح ونحو هذا يؤخذ منه لا يدفن معه. نعم. نعم، هذا يأتي بعد قليل.
فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما،
فكفنه
في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد.
نعم، هذا حديث مشهور رواه الإمام أحمد وجماعة. الشهيد إذا سلب ثيابه فإنه لا يدهن وهو خاليا من الثياب، ليس عليه شيء. لو أن العدو قتلوا شخصا من المسلمين وسلبوا ما عليه من ثياب فإنه يكفن، والدليل على هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام مع حمزة. فإن حمزة رضي الله عنه قتل في وقعة أحد كما هو معلوم، وجرد من ثيابه، وبلغ صفية رضي الله عنها وهي أخته، صفية بنت عبد المطلب أم الزبير، بلغها قتله، وكانت تحبه حبا كثيرا، فأخذت ثوبين وأتت تمشي نحو القتلى، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام من بعد، فقال المرأة المرأة. قال الزبير فظننت، نظرت إليها فتوقعت أنها أمي، فذهبت أجري إليها فأدركتها قبل أن تصل القتلى، وكانت امرأة جلدة، فلما أتاها الزبير لم تبال به، فقالت أين تريد؟ لا أرض لك، ثم مشت نحو حمزة. فقال الزبير رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك. فلما أخبرها بذلك رجعت وقفت وأعطته ثوبين، وهذا يدل على سرعة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك، يعني بالرجوع رجعت وأعطته الثوبين. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد حمزة قد نزعت عليه ثيابه، وبجانبه رجل من الأنصار قد فعل به كما فعل بحمزة. قال فاستحيينا أن نكفن حمزة في ثوبين وهذا الأنصاري ليس عليه شيء. قال فقايسناهما فوجدنا أحدهما أكبر من الآخر، فاقترعنا لهما، فكفن كل واحد منهما فيمن في الثوب الذي خرجت قرعته له. فهذا الحديث يدل على أن الشهيد إذا أخذت ثيابه أنه يكفن في ثياب أخرى. نعم.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، فهو كغيره يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في المغني.
والشهيد إذا مات في المعركة فكما سبق، لكن إن لم يمت أصابه جرح أو إصابة أخرى ولكنه حمل من المعركة وأخرج منها وحصل أنه نام بعد خروجه من المعركة أو تكلم أو أكل أو شرب أو عطس أو ما أشبه ذلك، يقولون إذا حصل هذا الشيء فإن الحكم يختلف بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما لو تكلم أو عطس أو شرب في المعركة ومات فإنه لا يخرج عن الحكم هذا، عن الحكم الأول، فإنه وجد من جماعة من الصحابة أنهم تكلموا وعطسوا وشربوا وهم في المعركة ثم ماتوا، كما وقع لبعض الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه فقال رجل سأنظر لك يا رسول الله، فذهب وجده فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلني أنظر أنت من الأحياء أو من الأموات، وكان هذا قد أصيب فقال أنا من الأموات، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام ثم مات. فهذا تكلم ومع ذلك هو من ضمن الشهداء، لم يغسل ولم يكفر ولم يصلى عليه. والأقرب في هذا أن هذا الرجل إن طال بقاؤه بعد المعركة عرفا أو أكل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما إذا لم يطل فلا، لا يكفن لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولو عطس أو تكلم، لأن هذه أشياء يسيرة. أما الأكل فإنه من صفات ذوي الحياة المستقرة، وكذلك إذا طال بقاءه عرفا، هذا هو الفاصل. قد اختار هذا مجد الدين ابن تيمية وموفق الدين ابن قدامة وجماعة من أهل العلم، رأوا أن الذي يؤثر هو طول البقاء عرفا بأن بقي مدة طويلة في عرف الناس بعد المعركة أو أنه أكل، أما ما عدا هذا فإن حكمه كحكم الشهيد والقتيل في نفس المعركة. وقد وقع لجماعة من الصحابة أنهم أصيبوا ولم يموتوا وقت إصابتهم ثم غسلوا وكفنوا وصلي عليه. ومن ذلك ما وقع لسعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، فإنه طعن في في غزوة الخندق أو أحد، في غزوة الخندق نعم، طعنه رجل في أكحله وهو عرق في اليد إذا خرج منه دم لا يرقى بسهولة، يعني لا يكف. فسعد رضي الله عنه لما أصابه هذا الشيء بقي في المسجد وضربت له خيمة في المسجد وزاره الرسول عليه الصلاة والسلام فيه وبقي شهرا ثم مات. وقد حكم في بني قريظة وهو في حالته هذه. بأن تقتل مقاتلتهم وتسبد غريه، ثم مات بعد شهر، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن. وسعد هذا قال عليه الصلاة والسلام في شأنه لما مات إنه اهتز بموته عرش الرحمن، وله مقام عظيم، وكان سيد الأوس لما أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه قال لقومه حرام علي كلام، أو قال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ما لم تسلم، فأسلموا. ولما حملت جنازته قال المنافقون ما أخفها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة حملته وهو الذي قال به عليه الصلاة والسلام أيضا لما جاء على حمار قال الأوس قوموا قال لهم قوموا إلى سيدكم، فهذا الصحابي الجليل لما حصل له ما حصل لم ينظر عليه الصلاة والسلام إلى سبب وفاته، ويجعله من ضمن الشهداء. وكذلك وقع لعمر رضي الله عنه ولعلي، فإنهما طعنا وماتا بسبب ذلك، لكن موتهما لم يكن في الحال، فدل على أن من كان أصيب بشيء في المعركة ولم يمت في الحال أنه لا يغسل ولا يكفن، فدل على أن من أصيب في معركة ولم يمت في الحال أنه يكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم.
أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابه فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الظاهر، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهاجعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه لأنه أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ما بال حنظلة بن الظاهر، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهايعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيالسي.
وكذلك الشهيد
إذا استشهد وكان عليه جنابة فإنه يغسل لهذا الحديث. والقول الآخر أنه لا يغسل, وهذا هو الصحيح. وذلك لأن حنظلة بن أبي عامر كان أبوه يقال له حنظلة الراهب, سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق, لأنه كان يرى البعث ويرى شيئا من الحنيفية, إلا أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شرق بدعوته وخرج إلى قريش ثم إلى الروم ومات هناك. وقد استأذن ابنه طلحة حنظلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قتله فلم يأذن له. الحاصل أنه رضي الله عنه سمع داعي الجهاد فخرج وكان جنبا, ثم إنه أهوى على أبي سفيان يريد قتله فرآه بعض المشركين فقتله, ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله فأمرهم أن يسألوا صاحبته يعني زوجته, فأخبرته أنه خرج جنبا, فعرف عليه الصلاة والسلام سبب تغسيل الملائكة له وأنه من أجل ذلك. والصحيح أنه لا يجب تغسيله, وذلك لأنه لو كان واجبا تغسيله لغسل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله, ولا يجزئ تغسيل الملائكة لأنهم ليسوا بمكلفين ولا يكفي المكلفين فعلهم. فق الله جميع, صلى الله عليه وسلم محمد.